الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم ما يشتغل به العبد بعد توحيد الله عز وجل والقيام بحقه ما فرضه الله تعالى عليه من أركان الإسلام. وقد بين النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بين ما فرضه الله تعالى في أركان الدين وأصوله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكتاب فقد ذكرها الله تعالى في آيات عديدة، وأما السنة فقد جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. هذه الأصول الخمسة هي دعائم الإسلام التي يبنى عليها، وهي جامعة لحق الله تعالى وحق الخلق. فحق الله عز وجل لا يتحقق إلا بتكميل التوحيد له والإتيان بهذه الفرائض، وحق الخلق لا يتأتى إلا بمراعاة حقوق الله عز وجل. فالشهادة لله ولرسوله هي من حقه جل في علاه الذي فرضه الله تعالى على عباده، والتي لا سعادة للناس إلا بتحقيقها. وأما الصلاة فهي حقه الذي يفتح للإنسان أبواب الصلاح والاستقامة في دينه ظاهرا وباطنا، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبها يدرك الإنسان من الخير والفضل والأجر ما لا يدركه بغيرها من الأعمال. ولذلك بلغت منزلة عالية في الدين والمكانة. وأما الركن الثالث فهو إيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة لا يتحقق للعبد إلا بأن يكون لله خالصا يرجو ثواب الله عز وجل ويخرج ما أفرض الله تعالى عليه من المال، وبه يدرك أداء حق الخلق. فمفتاح أداء حقوق الخلق الزكاة، ولذلك كانت قرينة الصلاة وهي حق في المال. وأما ما يتعلق بالصوم والحج فهذه حقوق الله عز وجل التي بها يصلح عمل الإنسان سره وإعلانه، فالصوم عبادة السر، والحج هو العبادة التي بها يدرك الإنسان صلاح قلبه وصلاح عمله، فبالحج يدرك من الفضائل والخيرات ما لا يدركه بغيره من الأعمال. نحن في هذا المجلس نقرأ إن شاء الله تعالى جملة من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن أعظم الشعائر والتعبدات العملية وهي الصلاة، فقد بلغ فيها من المنزلة والقول النبوي ما لم يبلغ في غيره. لذلك ينبغي للمؤمن أن يجتهد وأن يجد في معرفة فضائل هذه العبادة ومكانتها حتى يأتي بها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنه. فنستعين الله عز وجل في قراءة شيء من الأحاديث والتعليق عليها، فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين،
آمين.
قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة رضي الله عنه: في العصر والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه: والشمس مرتفعة.
كتاب الصلاة، أي مكتوب الصلاة، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بالصلاة. والصلاة عبادة جليلة لها منزلة عظمى في شريعة الإسلام، ولذلك جرى عمل أهل العلم على اختلاف مذاهبهم أن يقدموا بذكر أحكام الصلاة قبل غيرها من العبادات. فالعلماء يقسمون الأحكام عندما يتناولونها إلى قسمين: أحكام العبادات وأحكام المعاملات، ويقدمون في أحكام المعاملات ذكر ما يتعلق بأحكام الصلاة، لأنها مفتاح كل بر وخير، ولأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عد دعائم الإسلام وأركانه التي يبنى عليها قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. ثم إن الله جل وعلا لما ذكر ما أمر به الخلق قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالصلاة لها شأن عظيم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أكثر ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة هو في شأن الصلاة، أمرا بإقامتها وحثا على أدائها وتحذيرا من التفريط بها وبيانا لخطورة إضاعتها وبيان جميل ما يجنيه الإنسان بالمحافظة عليها وقبيح ما يدرك الإنسان بإضاعتها وتفويتها. كل النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة في شأن الصلاة تدور على هذه المعاني، وهي من أكثر الأعمال ذكرا في كلام الله عز وجل وذكرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر الأعمال التي جاءت الآيات والأحاديث في بيانها وذكرها وبيان فضلها وأحكامها وما يتصل بها هما الصلاة والجهاد. فالصلاة لها منزلة عظيمة في هذا الدين، فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ألا أخبرك برأس الإسلام وعموده وذروة سنامه؟ فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: بلى يا رسول الله. قال: رأس الإسلام، رأس الأمر، رأس الأمر الإسلام. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ: نعم يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا يبين أن الصلاة بها قوام الديانة، ولهذا جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة عند الترمذي وغيره: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولعظيم خطرها وكبير أثرها جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند والسنن من حديث أبي هريرة: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. فالصلاة أول عمل يحاسب به العبد يوم القيامة من الأعمال التي فرضها الله تعالى بعد التوحيد. ولذلك كان النجاح والفلاح مربوطا بالصلاة، فإذا صلحت صلاته أفلح وأنجح، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهذا يبين خطورة إضاعتها وعظيم أهمية القيام بها. وقد جاء أن الصلاة هي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، كما جاء ذلك في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. تقول رضي الله تعالى عنها: حتى جعل صلى الله عليه وسلم يجلجلها في صدره، أي يرددها في صدره، وما يفيض بها لسانه، أي يعجز لسانه صلى الله عليه وسلم أن ينطق بها لشدة ما نزل به من سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. فلم يذهله صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من الكرب والشدة في سكرات الموت، أن يعهد لأمته بالعناية والاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة التي بها صلاح الدين والدنيا. وقد بين فضل الصلاة عناية الله تعالى بها، حيث إن الله فرضها من أول ما فرض على عباده. فأول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من العمل بعد التوحيد الصلاة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلى أن نزل تخفيف ذلك، أي تخفيف فرض قيام الليل على النبي وأهل الإسلام في آخر السورة. علم الله أن لن في قوله تعالى في سورة المزمل في آخر آياتها إيش؟ ها؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم ذكر الله تعالى الأعذار التي ستكون في هذه الأمة مما يعيقها عن الالتزام بهذه الفرضية، فخفف الله تعالى على الأمة قيام الليل. وهذا يبين عظيم فضل الصلاة. ثم إنه لما فرض الله تعالى الصلوات الخمس المكتوبات كان فرضها بالوحي المباشر في أشرف ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فإن الله فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس لما عرج به صلى الله عليه وسلم، ولم يرتضي في فرضها رسولا، بل فرضها بنفسه صلى الله عليه وسلم على رسوله، وفرضها 50 صلاة. ثم إن الله عز وجل خفف ذلك إلى أن كانت 50 في العدد و50 في الميزان بفضل الله عز وجل ورحمته وفضله. كل هذا يبين عظيم فضل الصلاة وكبير منزلتها. والصلاة لها شروط ولها واجبات ولها أركان ولها سنن وآداب، كل هذه الأحكام بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية البيان، بل كان يقول لأصحابه كما في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يأخذوا عنه كيف يصلون مع بيانه صلى الله عليه وسلم وتعليمه قولا وعملا، فإنه صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لأصحابه بفعله وندبهم إلى الاقتداء به في صلاته، كما أنه صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة بأحكامها وأوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها بقوله. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم صلاة المقصرين في صلاتهم المنحرفين عن إقامتها على الوجه الذي أمر، كما جرى في ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى كرر ذلك ثلاثا، ثم علمه صلى الله عليه وسلم كيف يفعل في صلاته. وهذا التعليم النبوي يبين أن الصلاة شأنها جليل عظيم، فهذه الحفاوة من النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وعظيم مكانتها ورفيع منزلتها يؤكد أن المؤمن ينبغي له أن يعتني بهذه الشعيرة غاية العناية حتى يحقق إيمانه وحتى يدرك رضا ربه وحتى تنفتح له الخيرات. فالصلاة لها فضائل ومنافع يدركها العبد في الدنيا قبل الآخرة. الصلاة ليست عملا لا يجني الإنسان فوائده ومصالحه إلا في الآخرة، بل عاجل ما يدركه الإنسان من فضائل الصلاة وخيراتها ونعيمها يحثه على المحافظة عليها. ولذلك جاء قول الحق جل في علاه في وصف عباد الله المتقين القائمين بحقه، قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي في صلاة الليل. والله عز وجل يقول: أمن هو قانت آناء الليل قائما وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا يبين أنهم يدركون من نعيم صلاتهم ما يحملهم على أن تجافي جنوبهم مضاجعهم، فذاك لما في الصلاة من النعيم، لما في الصلاة من السكون، لما في الصلاة من الخيرات التي يدركها الإنسان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر أي إذا أشغله وأخافه وأزعجه أمر وأكرثه فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، أي قام إليها ليأتي بحق الله عز وجل الذي به تسكن نفسه وتطمئن. وأول ما يدخل في قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلاتك. فالصلاة ذكر لله، ذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر بالجوارح. فيما جرى به عمل أهل العلم فيما يتصل بالصلاة أن يذكروا أحكامها ذكرا لمواقيتها وأركانها وشروطها وواجباتها وآدابها، إلا أنهم يبدأون في أول ما يبدأون به في شأن الصلاة يبدأون بذكر ما يتصل بالمواقيت، وذلك أن مواقيت الصلاة أعظم شرائط الصلاة، لهذا يجب على المؤمن أن يعتني بها. المصنف رحمه الله لم يقدم بشيء يتعلق بفضائل الصلاة ومنزلتها وما إلى ذلك، لأن هذا الكتاب ليس كتاب فضائل، إنما هو بيان وأحكام بلوغ المرام في إيش؟ في أدلة الأحكام، فهو يبين أدلة الأحكام. وأما الفضائل والمناقب والمنازل للأعمال فهذه تستفاد من كتب أخرى ومن موارد أخرى، لكن اقتضت المصلحة أن نبين شيئا من فضائل الصلاة حتى يدرك لماذا قدم العلماء كتاب الصلاة في العبادات على سائر أبواب العلم. الصلاة في اللغة أيها الإخوة الدعاء، هكذا جاء استعمال الصلاة في كلام العرب، فإن الصلاة في كلام العرب هي الدعاء، وكذلك في استعمال القرآن، فإن قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أيدعو لهم، أيدعو للمؤمنين وأهل الإيمان ممن مات، فإن الصلاة سكن، أي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان مما تسكن به نفوسهم ومما تسكن به مخاوفهم ويدركون الخير. وقد قال الله تعالى في وصف أهل الإيمان من الأعراب، قال ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي دعواته صلوات الله وسلامه عليه. فالصلاة هي الدعاء في اللغة، وأما في الشرع فالصلاة هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا أجود ما قيل في تعريف الصلاة، أنه تعبد لله عز وجل، أي تقرب إليه بأقوال يقولها المؤمن وأعمال يتقرب بها إلى الله عز وجل. هذه الأقوال وتلك الأعمال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وقد عرفها بعض أهل العلم بتعريفات أخرى، لكن هذا أجود ما قيل في تعريف الصلاة. وقد عرفها بعض الفقهاء بأنها الأفعال المخصوصة من القيام والقراءة والركوع والسجود، والأمر في هذا قريب، لكن ينبغي أن يحرص المعرف في تعريفات العبادات أن يشير إلى معنى التعبد، لأن ذلك لا سيما في الخطاب العام ينبه إلى أن الصلاة ليس المقصود منها القيام والقعود ولا الركوع والسجود مع غياب عمل القلب، فإن عمل القلب هو المقصود بكل هذه الأعمال وهذه الأفعال. فالصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، لكن أصل ذلك وشأنه الأكبر والأعظم هو في أن يكون القلب مقبلا على الله عز وجل في كل أحواله، في قيامه وفي قعوده وفي ركوعه وفي سجوده. أما قوله رحمه الله باب المواقيت، فالمواقيت جمع ميقات، وهو مفعال من الوقت، وهو القدر المحدد للفعل في زمان أو مكان. غالبا يطلق الوقت على الزمان، لكن جرى استعمال العرب في ذكر الوقت لكل ما حدد، سواء كان التحديد يتعلق بالزمان أو التحديد يتعلق بإيش؟ بالمكان. ولهذا تسمى المواقيت التي يحرم منها الحجاج والمعتمرون القاصدون للبيت الحرام تسمى مواقيت، مع أنها أماكن وليست أزمان، لكن اللغة تتسع لهذا، فيطلق التوقيت على التحديد سواء كان تحديدا زمانيا أو كان تحديدا مكانيا. وعليه يحمل قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة مكان أو زمان؟ أسألكم، ذو الحليفة مكان أم زمان؟ مكان. وأطلق عليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. فالتوقيت يطلق على الزمان والمكان، فأفاد أن المواقيت هي كل المحددات التي جاء تحديدها، سواء كان ذلك مما يتعلق بالمكان أو يتعلق بالزمان. وأما ما يتصل بالصلاة فالمواقيت هي أزمنة فعل الصلاة، وقد جاء بيان أن للصلاة وقتا لا بد من العناية به في قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية إن للصلاة وقتا كوقت الحج، أي إن للصلاة زمانا يجب على المؤمن أن يراعيه كسائر العبادات، ومثل بالحج، لأن الحج لا يكون في غير وقته، الحج لا يكون في غير وقته، فكذلك الصلاة لا تكون في غير وقتها. فقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا مفروضا في وقت، فقول كتابا أي مكتوبا موقوتا، أي مفروضا في وقت محدد، فقوله كتابا أي مفروضة، وقول موقوتا أي مؤقتا، فإنها مفروضة في أوقات معلومة معينة، جاء إجمالها في كتاب الله عز وجل، وجاء تفصيلها وبيانها في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك يجب على المؤمن أن يعتني بهذه الأوقات، فإنها أوقات شرع الله تعالى فيها الصلاة لا تكون إلا فيها. لذلك المؤمن ينبغي له أن يعتني بالصلاة المفروضة في أوقاتها، وقد جاء التحذير من إضاعة هذه الأوقات في قول الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو هنا يشمل السهو عن شرائطها، من جملة ما يقع السهو فيما يتعلق بالصلاة السهو عن شرائطها، ومن شرائطها الوقت، بل هو أهم شروط الصلاة، ولذلك يقدمه العلماء ذكرا وبيانا وإيضاحا. ثم إن الله عز وجل قد أمر المؤمنين بأداء هذه الصلاة وإقامتها، ولا يمكن أن يتحقق إقامة الصلاة إلا أن يأتي بها المؤمن في الوقت الذي شرع الله عز وجل. ولقائل أن يقول أين أوقات الصلاة في القرآن الحكيم؟ ذكرت أن الله عز وجل ذكر أوقات الصلاة في الكتاب في مواضع عديدة، لكنه لم يذكرها تفصيلا ببيان البداية والنهاية، إنما ذكرها إجمالا في بيان الأوقات التي تقام فيها الصلاة. وأما بيانها تفصيلا فقد جاء في سنة خير الورى صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله عز وجل أنزل على محمد الكتاب وجعله تبيانا لكل شيء، ويتحقق هذا بأن يرجع إلى السنة، فإن الله عز وجل قال في كتابه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله عز وجل أنزل على محمد الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم، فما جاء من بيان النبي صلى الله عليه وسلم هو من بيان القرآن، وهو إيضاحه وهو منه. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستدلون بالسنة ويذكرون في صحة استدلالهم بالسنة الدليل من الكتاب، فعندما يسأل بعضهم يذكر جوابا كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن بعض مسائل الحج، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بعد أن بيّن الحكم. فدل ذلك على أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم هو من القرآن، بالنظر إلى أنه إيضاحه وبيانه وتجليته التي ذكرها الله تعالى في قوله وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جاءته امرأة تحاجه فيما أخبر به من لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، جاءت قالت له في ذلك، قال ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. قالت له لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه، يعني من أول المصحف إلى آخره، فلم أجد فيه ما ذكرت، يعني من لعن النامصة والمتنمصة. فقال رضي الله تعالى عنه أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. قالت كيف ذلك؟ قال ألم يقل الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فجعل بيان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كما لو نص عليه، وهذا لا عجب فيه ولا غرابة، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعدون بيان النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، لأنه الذي قال فيما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ثم كررها قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أوتي القرآن، وهو الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه، وأوحى إليه من الأحكام ما بين به مجملات القرآن. وكان مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجملات القرآن ما ذكره في شأن الصلوات أوقاتا وأفعالا وصفة وعددا، فكل ذلك جاء بيانه في السنة. ولهذا كل من رد شيئا من القرآن ولهذا كل من رد شيئا من الأحكام واحتج في رده على ذلك بأنه لم يأتي بيانه في القرآن، يقال له: أين في القرآن أعداد ركعات الصلوات الخمس التي هي عمود الإسلام؟ أين في القرآن مبدأ ومنتهى أوقات الصلوات؟ فإن الله لم يذكر ذلك على وجه التفصيل، إنما ذكر ذلك إجمالا. ولهذا القرآن بيان للعقائد والأعمال، والسنة مكملة لذلك كما نص عليه الوحي في قوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى، أي القرآن، لتبين للناس، أي توضح ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما يتعلق بأوقات الصلوات في القرآن جاء ذكرها في جملة من الآيات، قول الله من ذلك قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية جمعت الأوقات الخمسة، للصلوات المفروضات. فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر أهل الإيمان أن يقيموا الصلاة في هذا الوقت، فقال: أقم الصلاة، أي المفروضة التي فرضها الله تعالى وجعلها موقوتة، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جاء بيان هذه الأوقات في قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو زوالها من بطن السماء إلى جهة المغرب، وهذا أول الأوقات التي ذكرها الله عز وجل في محكم كتابه، وقت صلاة الظهر. وقد ذكر ذلك في سياق بيان الأوقات التي يصلى فيه ما أمر الله تعالى به من الصلاة. فدلوك الشمس هو زوالها إلى غسق الليل، وهذا منتهى الصلوات الأربع المتتابعة. فالصلوات أربع منها متوالية، لا تخرج صلاة إلا وتدخل يدخل وقت الصلاة الأخرى، وصلاة واحدة منفردة ليست متصلة بما قبلها ولا بما بعدها. أما الصلوات المتتابعات فهن صلاة الفجر، فهن صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وهن المقصودات بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لميلها وزوالها وانتقالها من وسط السماء إلى جهة المغرب، إلى غسق الليل أي إلى اشتداد ظلمته. فذكر بدلوك الشمس وقت صلاة الظهر والعصر، وبغسق الليل ذكر المغرب والعشاء. ثم ذكر الله عز وجل وقت خامس الصلوات على وجه الانفراد، وهي صلاة الفجر، فقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد جاء عن بعض أهل العلم أن الله لم يذكر في هذه الصلوات إلا في هذه الآية إلا أربع صلوات: صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. فقالوا: أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه تدل على إقامة صلاة الظهر والعصر. إلى غسق الليل، قالوا: غسق الليل هو المغرب، وقرآن الفجر، قرآن الفجر أي صلاة الفجر، فهذه أربع صلوات. وأما الصلاة الخامسة وهي صلاة العشاء فقد ذكر الله تعالى في سورة هود في قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فقول وزلفا من الليل الإجماع منعقد على أن المقصود، إجماع من فسرها بالمكتوبات منعقد على أن المقصود بها صلاة العشاء. وقال بعض أهل العلم بل المقصود به هنا قيام الليل، صلاة الليل، وهذا قول آخر في أصل المسألة. لكن من فسر الصلاة المأمور بإقامتها في هذه الآية بالصلوات الخمس فسر قوله تعالى وزلفا من الليل بأنه وقت العشاء، وقد جاء ذلك عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه حيث قال في قوله وأقم الصلاة طرفي النهار، قال طرفي النهار صلاة الفجر والطرف الآخر الظهر والعصر، وزلفا من الليل قال رحمه الله في بيانه المغرب والعشاء. فعلى هذا تكون هذه الآية التي في سورة هود أيضا انتظمت الأوقات الخمسة إجمالا، فيكون ما جاء في سورة هود وما جاء في سورة الإسراء دالا على أوقات الصلوات إجمالا. ومما يدل على أوقات الصلوات وفيه نوع من البسط ما ذكره الله تعالى في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها الأوقات أيضا إجمالا حيث قال فسبحان الله أي فسبحوه بالصلاة له وذكره وتعظيمه حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الفجر وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر. وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه قد قال جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة، يقصد بها قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، قال جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة وبينها على النحو الذي ذكرت. فقال رحمه الله في قوله فسبحان الله حين تمسون أنها إيش؟ صلاة المغرب والعشاء، وفي قوله تعالى وحين تصبحون صلاة الفجر، وفي قوله وعشيا صلاة العشاء، وفي صلاة العصر وعشيا صلاة العصر وعشيا صلاة العصر، وفي قوله وحين تظهرون صلاة الظهر. وجاء مثل هذا عن الحسن البصري. وقد قال الله تعالى في بيان بعض أوقات الصلاة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهذا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. وقال جل وعلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وهذه هي الآية الرابعة التي ذكر الله تعالى فيها الأوقات، أوقات الصلوات المفروضات إجمالا. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الفجر، هذه أي صلاة؟ قبل طلوع الشمس، هذه أي صلاة؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، أي صلاة التي تكون قبل الصلاة قبل الشمس؟ الفجر. وقبل غروبها، هذه صلاة إيش؟ العصر. ومن آناء الليل المغرب والعشاء، المغرب والعشاء لأن المغرب من الليل، وقيل العشاء فقط. وأطراف النهار لعلك ترضى، أطراف النهار ما هي؟ الظهر والمغرب. سؤال: كيف يكون الظهر من أطراف النهار؟ أطراف النهار هي حدوده والطرف نسبي، فالفجر واضح، فالفجر واضح على قول بأنه من أطراف النهار، ولذلك فسر به قوله تعالى أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار، ففسرها جماعة من أهل العلم بالفجر والمغرب، وهذان طرفان بالنظر إلى الليل، لكن بالنظر إلى أوقات الصلاة الله عز وجل يقول وأطراف النهار ولم يقل وطرفي النهار، فدل ذلك على أن للنهار أطرافا، فالفجر وطرفه الأول والظهر هو طرفه الثاني، لأن به ينتهي علو الشمس في السماء وتبدأ بالنزول إلى الغروب، فكانت طرفا بهذا الاعتبار، حيث قسمت النهار إلى نصفين أول وآخر، نصف الذي ترتفع فيه الشمس من جهة المشرق إلى وسط السماء، والقسم الثاني الطرف الثاني هو من غروب من زوالها إلى أن تسقط وتغرب. فلذلك فسر جماعة من أهل العلم قوله تعالى وأطراف النهار بأنه وقت صلاة الظهر، لأنها جمعت طرفين من أطراف من النهار، وهي وهما طرف منتهى علو الشمس إلى السماء ومنتهى ومبدأ زوالها، منتهى طلوعها ومنتهى زوالها وغروبها. هذا ما جاء في القرآن الحكيم مما يتصل بإيش؟ بأوقات الصلوات إجمالا. خلاصته أن الله ذكر على قول المفسرين ذكر أوقات الصلوات إجمالا مجموعة في أربع آيات، وذكر بعض الأوقات في آيات مفردة كقوله تعالى والفجر، فسرها جماعة من العلماء بأنه قسم بصلاة الفجر، والعصر قال بعض أهل العلم هذا قسم بصلاة العصر، وذكر أما إجمالا فذكرت في أربع آيات. أول ذلك ما ذكره الله تعالى في سورة هود في قول أول ذلك ما ذكره الله تعالى في سورة إيش ها هود في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ثم في الإسراء في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ثم في طه في قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ثم في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الأربع آيات ذكرت فيها الأوقات إجمالا، وذكر فيها الأوقات الخمسة إجمالا. وأما قوله جل وعلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب وقبل الغروب، فهذا ذكر فيه وقتين، والفجر والعصر ذكر فيه وقتا وقتا، وأما المجموعة فما تقدم. المؤلف رحمه الله الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث التي تتعلق بأوقات الصلاة، وليعلم أن بيان أوقات الصلاة في مبدأ أمره جاء به الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله تعالى عليه الصلاة نزل جبريل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، اليوم الأول بيّن فيه مبدأ وقت كل صلاة، وفي اليوم الثاني بيّن فيه منتهى وقت كل صلاة. هذا أول ما جاء في بيان أوقات الصلوات، وذلك أن الله لما فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد أرسل إليه جبريل يعلمه مبدأ وقت كل صلاة ومنتهى وقت كل صلاة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بفعله وبقوله، فقد جاء من يسأله صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله عن أوقات الصلاة، سأله رجل عن وقت الصلاة المفروضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل معنا هذين، يعني اليومين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول صلاة الظهر لما زالت الشمس، حيث أمر بلال فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، هذا في اليوم الأول، ثم أمره بالفجر حين طلع الفجر، حين طلع الفجر. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالبيان بصلاة الظهر، وهذا يحتمل واحد من أمرين: إما أن السائل سأله ضحى فبين له الأوقات من صلاة الظهر، وإما أن يكون هذا من امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الآية، حيث قال الله تعالى إيش: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن أول صلاة ذكرها الله عز وجل في الصلوات المفروضات وأمر بإقامتها هي صلاة الظهر، في قول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. ولهذا تجد العلماء عندما يذكرون أوقات الصلوات يبتدئون بذكر وقت صلاة الظهر، لا يذكرون قبلها شيء، غالب المصنفين والمؤلفين الذين يبينون أوقات الصلوات سواء كان ذلك في كتب الحديث أو كان ذلك في كتب الفقه يبدأون ببيان وقت صلاة الظهر، لأنها الصلاة التي بدأ الله بذكر وقتها في سرد أوقات الصلوات في قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الرجل عن أوقات الصلاة بأن قال له: صل معنا هذين اليومين. فبدأ ببيان الأوقات بصلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، صلاه صلى الله عليه وسلم حين طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره، أي أمر بلال فأبرد بالظهر، فأبرد بها أي أخرها، فأنعم أن يبرد أي أبرد بها إبرادا ممتدا حتى قارب وقت حتى قاربت وقت صلاة العصر، وصلى صلى الله عليه وسلم، ثم صلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق ما كان قد صلاها قبل أن تحمر الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى صلى الله عليه وسلم العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، هذا فيما ذكره بريدة. ثم قال: وصلى الفجر، هذا في تتمة أوقات الصلوات، وصلى الفجر فأسفر بها حتى قال حتى كاد أن يظهر تطلع الشمس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم، وقت صلاتكم بين ما رأيتم. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم بالفعل، فإنه لم يكتفي في البيان صلى الله عليه وسلم في بيان الصلاة وأوقاتها بالقول، بل بيّن ذلك بالفعل. وقد جاء نظير هذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، حيث روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى أنه أتاه صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وهذا لعله نفس الرجل أو رجل آخر، فيكون قد روى هذا، فيكون قد تكرر السؤال عن وقت الصلاة، ولا يبعد هذا، لأن الناس أسلموا تباعا، وكان من يسلم يعرف وجوب الصلاة فيأتي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فيحتمل أن يكون هذا السائل غير السائل الأول، يحتمل أن يكون هذا السائل غير السائل الأول، أتاه يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم شيئا، سكت، فبين ذلك بالفعل، فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمر صلى الله عليه وسلم جبريل فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو يعني يشك هل انتصف النهار أو لا، وهو أعلم منهم صلى الله عليه وسلم بالوقت. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر في اليوم الثاني حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس، أي لشدة الإسفار وعظيم انتشار الضوء وظهور النور شك بعضهم فقال قد طلعت الشمس أو كادت أي قاربت. ثم أخر الظهر صلى الله عليه وسلم حتى كان قريبا من وقت العصر يعني في اليوم السابق، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، أي يشك هل احمرت أو لا، واحمرارها دليل على قرب غروبها. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل، ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين. وإما يدل على أن السائل هنا غير السائل في المسألة في حديث بريدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ البيان في هذا الحديث بصلاة الفجر فأقام الفجر في أول وقتها، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أوقات الصلوات بيانا جليا واضحا بقوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذاك منقول عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. من الأحاديث التي ذكرها أهل العلم في بيان أوقات الصلوات، وقد قدم الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الحديث على غير من الأحاديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وإنما ذكره المؤلف رحمه الله لكون الأوقات فيه متمايزة، بمعنى أنه لماذا ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قبل غيره من الأحاديث، لأنه بيّن مبدأ وقت كل صلاة ومنتهى على وجه لا يلتبس بالقول. وأما ما يتعلق بحديث بريدة وحديث أبي موسى فقد جاء فيها البيان بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقرأ الحديث.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة رضي الله عنه في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه والشمس مرتفعة.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله هو حديث عبد الله بن عمر، وقد أخرجه الإمام مسلم من طريق همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس. هذا الحديث قبل قليل ذكرت لماذا قدمه المصنف رحمه الله على غيره من أحاديث أوقات الصلوات، قدمه لأن الأوقات فيه محددة مبدأ ومنتهى واحد. السبب الثاني أن البيان فيه قولي، والبيان القولي أوضح في الدلالة من البيان الفعلي، أوضح في الدلالة من البيان الفعلي، لكنه فيما يتعلق بالبيان الفهمي أو بالنظر إلى الفهم والإدراك بيان الفعل أقرب إلى التحصيل، لكن لما كان الفعل منقول بالقول استوى الآن قوله وقول غيره، بل من حيث البيان، وكان قوله أولى بالتقديم لأنه الذي يطابق الواقع، وهو وصف وهو بيان للواجب قولا، بخلاف من ينقل فعله فقد ينقل فعله على وجه لا يكون مطابقا لواقعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخلاصة أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أن الحافظ بن حجر قدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لأسباب. السبب الأول أن فيه بيان الصلاة، أن فيه بيان أوقات الصلاة مبدأ ومنتهى بشكل واضح بين. الثاني أن البيان فيه قولي، والبيان القولي مقدم على البيان الفعلي. الثالث أن فيه بيان منتهى وقت صلاة العشاء على خلاف ما فيه البيان في بقية الأحاديث التي ذكرت أن منتهى وقت صلاة العشاء ثلث الليل، فكان هذا ما تميز به حديث عبد الله بن عامر، فقدمه المصنف ذكرا على غيره من الأحاديث. قال رحمه الله وقت الظهر، قال رضي الله تعالى عنه فيما نقله، قال المصنف رحمه الله فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس، وقت الظهر اذا زالت الشمس، بين النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر، والمقصود بالظهر اي صلاته، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اولا لأنها أول الصلوات ذكرا في سياق آيات في سياق الآية التي ذكر فيها أوقات الصلوات في قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ به الله، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر أنه لما فرغ من الطواف بالبيت والصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم خرج إلى الصفا وقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فهذا هديه وهذا ما جرى عليه عمله صلى الله عليه وسلم، أنه يقدم ما قدمه الله، فالله عز وجل قدم ذكرى صلاة الظهر قبل غيرها، ولله في ذلك حكمة، لله في ذلك حكمة. ومن الأسباب في تقديم الظهر على غيرها من الأوقات أن الظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أشق الصلوات على الصحابة، حيث إنها كانت في الهاجرة في شدة الحر، وكان الناس في أعمالهم أو كانوا في مقايلهم التي يقيلون فيها، فكانت شاقة عليهم، فلذلك بدأ الله بذكرها لأنها من الصلاة من الأوقات التي يشق على الناس المجيء فيها المجيء إلى الصلاة فيه. قال صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت زوالها هو انتقالها من بطن السماء من كبد السماء إلى جهة المغرب. الشمس تخرج منين عادة؟ من إيش؟ من المشرق، وترتفع حتى تصل إلى كبد السماء بطن السماء وسط السماء، ثم تبدأ بالنزول متجهة إلى المغرب. هذا الانتقال من وسط السماء إلى جهة المغرب يسمى دلوك الشمس، يسمى زوالاً، وهو ما يفسر به قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لميلها، فالدلوك هو الميل، لدلوك الشمس أي ميلها، وميلها هو انتقالها من وسط السماء إلى جهة المغرب، وهو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله وقت الصلاة وقت الظهر إذا زالت الشمس، أي إذا مالت وانتقلت من وسط السماء إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فإن النبي قال وقت الظهر المبدأ إذا زالت الشمس والمنتهى وكان ظل الرجل كطوله، أي يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وهذا في وسط الأرض في خط الاستواء يكون فيه الطول واضحا، لأنه إذا وقف الإنسان فإن الشمس إذا تعامدت على المكان لم يبقى للشاخص ظل، لم يبقى للشاخص ظل لأن الشمس تكون متعامدة عليه فلا يكون هناك ظل. لكن كلما بعد مكانك عن خط الاستواء شمالا أو جنوبا فإن الشمس يبقى لها ظل إذا كانت في وسط السماء. هذا الظل بسبب أن التعامد هنا لا يتحقق على وجه كامل فيبقى ظل، هذا الظل قليل ويزداد ببعدك شمالا أو جنوبا. هذا الظل يسميه العلماء فيء الزوال. فيء الزوال يعني الظل الذي لا يزول، الظل الذي يبقى وقت الزوال، هذا سبب تسميته فيء الزوال، أي الظل الذي لا يزول ولا يذهب وقت الزوال، وهذا لا وجود له على الأماكن التي تكون في امتداد خط الاستواء. وكلما بعد الإنسان عن خط الاستواء الذي يتوسط الأرض شمالا أو جنوبا فإنه يكون هناك ظل، يسمى ظل يبقى عندما تتعامد الشمس على الأرض وتتوسط كبد السماء، يسمى هذا الظل إيش؟ وش يسمى يا أخوان؟ يسمى فيء الزوال. هذا هو فيء الزوال أي ظله.